بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون معنا الدرس على الموقع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، نلتقي هذه الليلة في الدرس التاسع من شرح مختصر الصواعق في هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر ربيع الثاني من العام 26 بعد 400,000 للهجرة. كان ابن القيم رحمه الله قد بدأ في مناقشة النفاة، وأرجو أن يكون من الوضوح في أذهان الجميع أن مصطلح النفاة يشمل كل الطوائف الضالة، كل حسب درجته، فالجهمية نفاة، والمعتزلة نفاة، و الماتريدية والأشاعرة نفاة لبعض الصفات. عقد الشيخ هذا الفصل فقال: فصل في بيان أن التأويل شر من التعطيل. قبل أن نقرأ، ما معنى التعطيل؟ نعم سبحانه. نعم، هو الجحد والإنكار لصفات الباري سبحانه وتعالى. قال: فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها، فإن المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات، وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم. صحح صحح أصحاب النسخة المحققة، بعد كلمة قائلها أضف إلى ونسبة قائلها إلى التكلم، وشيل الباء، ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال. فجمعوا بين أربعة محاذير: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله محال باطل، ففهموا التشبيه أولا ثم انتقلوا منه إلى المحذور الثاني وهو التعطيل، فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب سبحانه. المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد، وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص. ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس. أيها الأحبة، هذه المناقشة سيخرج منها كل من يريد الحق ممن وقع في درك التأويل أن يعود إلى رشده. هذا الفصل والذي بعده سيقيم الحجة على ما كان يتوهمه هذا المؤول وعلى ما سيلزم من محاذير كما سيأتي في الفصل الثاني، فيرجع للحق من كان يريد الحق. يقول الشيخ رحمه الله: إن هؤلاء الناس الذين اتجهوا إلى التأويل وصل بهم التأويل إلى التعطيل، لأن الذي أول نصا شرعيا عن مراد الله عطل المعنى الذي ورد النص من أساسه من أجله، ولهذا حصر محاذيرهم في أربعة. الأول منها اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله محال باطل، ما يمكن يكون استوى، ما يمكن يكون ينزل، ما يمكن يكون له يد، ما يمكن يغضب، ما يمكن يرضى. ليه؟ لأن هذه كلها صفات معهودة في صفات المخلوق. هذا كلامهم، لاحظ عن العرض إيش كلامهم. ففهموا التشبيه، هذا المنحدر الأول، أي صفة سمعها تطلق على الله لن يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق، إذن فهو شبه. المحذور الثاني، المعنى الذي وردت هذه الصفات من أجله ووردت هذه الأساليب من أجله، وش اللي حصل للمعنى الحقيقي؟ تعطل، تعطل، يعني لم يعد هناك استواء يليق بجلال الله، أو يد تليق بجلال الله، أو غضب يليق بجلال الله، أو نزول يليق بجلال الله. قال الثاني وهو التعطيل، فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب سبحانه. عرفتها جيدة. إذا هذا المعنى الذي فهموه، معنى يليق بهم وليس المعنى الذي يليق بالله، لأن الذي يليق بالله هو المأخوذ من قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. إذا أول محذور هو التشبيه. انتقلوا المحذور الثاني أن المعنى الحقيقي اللي ورد له النص تعطل. المحذور الثالث، نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النص إلى ضد البيان والهدى والرشاد. كلام الله، من أكمل من الله علما؟ من أحسن من الله بيانا؟ من أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله حديثا؟ والبيان فهو الذي عجزت الخليقة كلها في قديمها وحديثها أن تأتي بمثل هذا القرآن، ولا بعشر سور ولا بصورة، ولو كانت صورة لا تمثل إلا سطرا. والتحدي قائم حتى يرث الله الأرض من عليها. فهو كامل، هذا الكتاب كامل أو المتكلم وهو الله، كمال العلم مع كمال البيان وكمال النصح والهداية وإرشاد البشر إلى الخير. لله أرحم بعباده من الأم بوليدها. أنتم يا أيها المؤول أو أيها النفاة، كلام الله الكامل وبعلمه التام وببيانه الشامل وبنصحه لخلقه تنسبون إليه النقص والعيب، كأن كلام الله محتاج إلى كلامكم. وأذكر مقولة ظال من ظلال المؤولة وهو علي صالح النشار حين يقول في كتابه الفكر الفلسفي في الإسلام، إن المذهب الأشعري أنقذ العلم الإلهي. هذا الذي إذا جاء ذكره يعني يطأطئون رؤوسهم إجلالا له. هذا الرجل يتباكى على الزنادقة وعلى من أجمعت الأمة مثل الجعد ابن درهم، يقول هذا شهيد الإرادة الحرة. شوف التعبيرات ودغدغة المشاعر بالكلمات الطنانة الصعبية. الجعد ابن درهم شهيد الإرادة الحرة، مدري من كذا كذا، بينما لا يجد حرجا أن يقدح في الصحابة بل ويكفر بعض الصحابة من المعاوية بن أبي سفيان. ليس الغلو فقط من الروافض، لا، أناس ينتسبون إلى ملتنا ومع هذا هم أخطر ومعاول هدم على هذا الدين وعلى هذه العقيدة. قال المحذور الثالث، نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النص إلى ضد البيان والهدى والإرشاد، وأن المتحيرين المتهوكين يقصد هؤلاء النفاس أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص. ولا ريب أن كل عاقل عند أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس. وهل يقبل من له ذرة العقل بهذا أن كلامهم وتهوكاتهم وتخرصاتهم أكمل بيانا من كلام الله وكلام رسوله؟ حاشا، لا يمكن أن يقبل هذا. المحذور الرابع، تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها. فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد فبذل كل واحد في ثمنها من التأويل ما يريد. فلو رأيتها وقد عزلت عن سلطة اليقين وجعلت تحت حكم تأويل الجاهلين هذا وقد قعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز وقالوا لا طريق لنا لك علينا وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز. فنحن أهل المعقولات وأصحاب البراهين وأنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين فسندك أحد وهو عرضة للطعن في الناقلين وإن صح وتواتر ففهم مراد المتكلم منها ففهم مراد المتكلم منها موقوف على انتفاء عشرة أشياء لا سبيل إلى العلم بانتفائها عند الناظرين والباحثين. فلا إله إلا الله والله أكبر، كم هدمت هذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن. فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نعم هذا الذي يجري في نصوص الوحي إنما هو التلاعب، ودليل ذلك أو بيانه كالتالي. فأما تلاعب الجهمية وهم رؤوس النفاة فجحدهم لأسماء الله ولصفاته، وهل رأيت مخلوقا من المخلوقات وموجودا من الموجودات يقبل من له ذرة عقل أن يجرده من أسمائه وصفاته؟ حاشا، لا يقول ذلك. وأما الطبقة الثانية وهم المعتزلة فقد أصبحوا أضحوكة للناس حين يثبتون لله الأسماء ويجردونه من الصفات، فيقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. وهذه من أعجب المبشكات ومن أو أشد أنواع الضلالات. وأما المتأخرين على هؤلاء رتبة وهم الأشاعرة والماتريدية فظهر التلاعب في الصور الآتية: إثبات سبع صفات بالدليل العقلي وليس بالدليل الشرعي، فأصبحت العقول هي مصدر إثبات ما يليق بالله. رقم اثنين، المتقدمين منهم يثبتون سبع صفات والمتأخرين منهم يرفعونها إلى 20 صفة، فهل أصبحت نصوص الوحي كيل هذا يزيد وهذا ينقص؟ وأما التلاعب الثالث فإنهم في قضية الرؤية يؤمنون بها ويقولون لأن الله ذكرها في كتابه. والصفات الأخرى أنا أذكرها سبحانه وتعالى. ابن القيم وهو صاحب السحر الحلال كما يقال والبيان الناصع هو الذي يشدك بأسلوبه الجذاب الرائع الراقي في نقد هؤلاء حين يقول: انظر إلى هذه النصوص لو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات ونادى عليها آل التأويل في سوق ابن يزيد. يعني هل وحي الله يترك لهؤلاء ويترك العوبة ويترك من كل ما فعل ورثة الزنادقة في القديم ورثتهم المعاصرون من يسمون أرباب الحداثة الذين لا يريدون ثباتا أو استقرارا لمدلول لفظي على ما وضع هذا اللفظ له، وإنما يتناول كل بهواه بدعوى الإبداع ودعوى أن هذا مذهب أدبي وما إلى ذلك. وليس هدفهم قضية المذهب الأدبي وما إلى ذلك، إنما هدفهم زعزعة العقائد وزعزعة الأخلاق وطمس ثوابت الأمة في دينها وشريعتها وأخلاقها وعقيدتها. أيها الأحبة، لما مشى الشيخ وقال إن هؤلاء يصفون أدلة الشارع وخاصة السنة والقرآن، يعني أحيانا ما يجرؤون التأويل وجرأوا، لكن قصدي في كلمة ما يشمل الحديث في كلمة الأحاد إنما المعني به السنة. حديث الأحاد أيها الأخوة تعرض إلى معركة شرسة من نفاث ومخالف سلف هذه الأمة. وقد أعجبتني كلمة لمفكر من مفكري الإسلام لما قال: عجب من رجل غير معصوم يطعن في كلام الرسول المعصوم. كلمة رائعة جدا، يقول عجب من رجل غير معصوم، أنت وأنا والثاني والثالث والعاشر، يطعن في كلام الرسول المعصوم. يعني إذا أردت الطعن لابد أن يكون هناك مساواة في الرتبة، ليقبل كلامك لابد أن يكون هناك مساواة في الرتبة، فمن الذي يرقى إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يأتي من ليس بمعصوم وإنما مرتكز فكرة على منطق أرسطو وإفلاطون فيطعن في كلام نبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لقد قلت في لقاء سابق وأعيدها: إن ما سمي بتقسيم الدلالات إلى دلالة قطعية ودلالة ظنية نشأتها معتزلية المنشأ، وانطلت على كثير من المؤلفين في أصول الفقه وعلم الكلام والتفسير وبعض شراح الحديث الذين لم يلتزموا منهج سلف الأمة. انطلت هذه الأضحوكة عليهم في تقسيم الدلالات إلى قطعية وإلى ظنية، ولهذا قالوا حديث الآحاد لا تثبت به عقائد. ليه؟ قالوا لأن حديث الآحاد وأمور العقائد لا تثبت إلا باليقين، فلا بد أن يكون دليلها يقيني. هذا كلام في ظاهره أنه طيب ومقبول، ولكنه يحمل السم الزعاف. وضربنا في اللقاء السابق بحديث من أهم الأحاديث التي يعرفها حتى عوام المسلمين، حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فلم يدعوهم إلى حكم ولم الأحكام ما جت إلا بعد أول مبدأ يدعوهم إلى أي شيء، إلى التوحيد، إلى التوحيد، إلى شهادة لا إله إلا الله، إلى أول ركن من أركان الإسلام. ومعاذ رضي الله عنه كم واحد ولا مئة؟ شخص واحد. وحادثة تغيير القبلة إذا اتجهنا للأحكام، كيف أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا خبر هذا الصحابي رضي الله عنه على المسلم، قضايا كبيرة جدا. وذكرنا في اللقاء السابق أن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة رد على هذا، ومن المعاصرين آخرهم سماحة الشيخ رشيد عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وغيرهم من علماء الإسلام، كل من اهتم بهذا الموضوع رد على هذه الفرية المكذوبة والتي تدرس إلى هذا اليوم، أن حديث الأحاد لا يخطيه في العقائد. فإن ما يسمى في جامعات من جامعات موجودة في بلاد المسلمين وتسمى أقسام العقيدة والفلسفة، هذه من بدهيات ما يدرسونها. فأنتم تعلمون أيها الأحبة أن الأحاديث المتواترة لو أخذنا بهذا المبدأ وحنا لن نأخذ به ومنها الباطل، فإنه كما ذكر الكتاني في النظم المتناثر في الأحاديث المتواتر لم يصل عدد الأحاديث المتواترة إلا 319 حديث. هذه الأحاديث المتواترة في الشريعة، فهل نبطل شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونلغي دواوين السنة كلها بحجة أنها حديث أحد؟ ما يقبل هذا مسلم، ولم يفعل هذا أحد من أئمة الإسلام المعتبرين. ومسألة التحدي يا طلبة العلم، لأن أحيانا بعض أهل الباطل قد يروج لك بأسماء. شوف، إذا مسكت جيل الصحابة وجيل التابعين وأتباع التابعين، ثم انتقل منها إلى الأئمة الكبار اللي جاءوا بعد هؤلاء، مثل الأئمة الأربعة، مثل أصحاب الكتب الستة الصحيحين والسنن، مثل السفيانين، الحمادان، من وكيع بن الجراح، غيرهم غير آلاف وليسوا مئات، آلاف، لا تجد واحدا من هؤلاء يذهب إلى هذا المذهب الرضي. إنما المعول عليه عند علماء الأمة هل ثبت السند أم لم يثبت السند. فإن ثبت السند وصح فقد وجب الأخذ به عقيدة أو حكما أو أخلاقا أو أدبا، وإن لم يثبت فهو مردود. وهذا الذي مشت عليه الأمة في علمها المتميز، علم الجرح والتعديل الذي لم تشارك هذه الأمة فيه أمة من أمم الأرض على الإطلاق، لا في القديم ولا في الحديث. هذا العلم من العلوم اللي أنفردت بهذه الأمة من بين سائر أمم الأرض، من نوح عليه السلام إلى هذا اليوم، ولا يرضى علم الجرح والتعديل علم تفرد به المسلمون على الإطلاق، ولم يعهد في تاريخ أمة تتبع أقوال هذا الراوي وحاله، حتى أنهم لما رأى واحد من كبار العلماء يضحك على دابة يرد الإمام البخاري روايته وقال إن رجلا كذب على دابة لا أمر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دقة ما وصلت إليها أمة على الإطلاق. فهذا الموضوع أيها الأحبة ينبغي أن يكون من الوضوح في أذهان طلبة العلم بمكان كبير. سرية رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها حديث أحد وأن دلالتها ظنية، هذا أمر مرفوض في معتقد أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: فلا إله إلا الله والله أكبر، كم هدمت هذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصول حقائق السنة والقرآن، فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: إن الروح القدس معك ما دمت تنافع عن رسوله. هذا حق أيها الأحبة. ولهذا قد يأتي بعض المستغفلين أو المغفلين فيقول: لماذا هذه الحرارة الزائدة عند ابن تيمية وتلاميذه في الرد على المخالف؟ إنك حين تسمع ما سيأتي في الفصل القادم ستعلم أن وراء الأكمة ما وراءها، وأنه يلزم على هذا المذهب الرديء وهو عدم إثبات ما أثبته الله لنفسه أشياء قد لا يتخيل بعض أتباع النفاة أنهم يصلون إلى هذا الدرج. وعلم أنه لا يستقرون العبد قادم في الإسلام حتى يعقد قلبه على أن الدين كله لله، وأن الهدى هدى الله، وأن الحق دائر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما. هذا كلام مهم يا أخوان. وأنه لا مطاع سواه ولا متبوع غيره، وأن كلام غيره يعرض على كلامه، فإن وافقه قبلناه، لا لأنه قاله بل لأنه أخبر به عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه رددناه. ولا يعرض كلامه صلى الله عليه وسلم، أضيف لفظ صلى الله عليه وسلم بعد كلمة كلامه. وانتبهوا يا طلبة العلم لا تقعوا في فخ المستشرقين الذين إذا جاءوا عند الصلاة والسلام على رسول الله كتبوها إما حرف صاد وإما صلعم، وصلعم هذه لفظة مبهمة لا معنى لها في لغة العرب، وإنما يكتب لك الأجر إذا كتبتها ونطقتها، وما دامت مكتوبة فنرجو من فضل الله وسعة رحمته أنه ما دامت مكتوبة بخطك لا يحرمك الله أجر الصلاة والسلام عليه ما دام هذا الخط. ولا يعرض كلامه صلى الله عليه وسلم على آراء القياسيين ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا أذواق المتزهدين. هذا أيها بل تعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدرهم المجهول على أخبر الناقدين، فما حكم بصحته فهو منها المقبول، وما حكم برده فهو المردود. أيها الأحبة، الشيخ رحمه الله يشير في هذا النص أولا إلى كمال الشريعة وشمولها، فإن هذا الدين الذي قال الله في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وصفه بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في كل منحى، في السياسة، في الاقتصاد، في الأخلاق، في الاجتماع، في الآداب، في العلاقات، في كل ما يتعلق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل أمور حياتي ومماتي لله رب العالمين. هذه هي شمولية هذه الشريعة الغراء، أنها اشتملت نشاط الحياة كلها، حتى في كل حركة وسكنة، بل حتى والإنسان ينام. ولقد قال أحد الأخيار رضي الله عنهم: إني لأنام النومة أحتسب أجري عليها عند الله. إيش معنى كلامه؟ أنه ينام هذا يأخذ هذا الجسد طاقته من الراحة حتى إذا قام كان أنشط على العبادة وعلى مواصلة الخير. فليس في ديننا أي نشاط لا يشمل هذا الدين إطلاقا، وإنما وجد الفصام النكد في الأديان التي حرفت كاليهودية والنصرانية التي لا يعرفون أن الدين يتعلق إلا بما يتعلق به في القلب أو داخل الكنيسة، فإذا خرج من باب كنيسته خلع دينه عند بابها كما يخلع نعاله. هذا في أمم المغضوب عليها والضالين. أما هذا الدين فكل نشاط وكل حركة إنما هي تصب في قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. يقول الشيخ من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه خير الهدي، والحق دائر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، ولا مطاع ولا متبوع سواه، وكلام غيره يعرض. فإن عرض هذا العارض كلام حق قد ناه لا لأنه قاله وإنما لأنه أخبر عن حق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن عرض باطلا رددناه. ثم انتبهوا لهذه اللفتة الرائعة والتي تهم الأمة في كل عصر ومصر. قال ولا يعرض كلام المصطفى على أراء القياسيين. انظروا أيها الأحبة في واقع أمتنا اليوم، كم من الرويبضات يتكلمون في دين الله ويطعنون في نصوص الوحي ويجرحون في الصحابة ويتكلمون في قواطع الإسلام وفي أخلاقه وفي آدابه، والواحد منهم لا يعرف الألف باء من علوم هذه الشريعة. فلا يعرض كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم على القياسيين وأصحاب أرأيت رأيت، ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين الذين جعلوا ظنون وأدبيات وكلمات أرسطو وإفلاطون الوثنيين اليونانيين مقدمة على قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر وقال عمر، ولا على أذواق المتزهدين وهم البلاء الذي ينخر في هذه الأمة من الصوفية الذين خدروا هذه الأمة حتى يقول قائلهم إذا ألمت بك ملمة فاتجه إلى الولي فلان واستغذ به فستجد ما يسرك. فماذا بقي لنا؟ هؤلاء من أشر الطوائف التي أفسدت على الأمة حلاوة دينها، واتخذت المزادل ورؤوس الجبال مأوى، فيتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتركون عمارة الأرض، ويتركون القيام بواجب الأسرة، ويتركون بما وجب الله عليهم. يقول فلان ينقطع لتصفو نفسه، تصفو نفسه ويترك صلاة الجماعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدد من تخلف عن صلاة الجماعة، يأخذون هديا غير هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وصل الحال بهم أن يقول أن فلان كان من كرامته أنه لا يصلي أمام الناس ركعة. هذا يكفر، هذا مرتد. إذن ولا أذواق المتزهدين، بل تعرض كلها كما يعرض النقد. إذا وجد إنسان نقد وشكل هذا النقد مزيف أو نقد أصلي، يعرضه على من؟ على الصيارفة، على الصيارف المختصين، يقول لك هذا نقد مزيف أو هذا نقد صحيح. وكذلك هذه الشريعة ونعني بها ما يتعلق بالسنة النبوية، إن لها صيارفة من صيارفة وجهادلة علماء هذه الأمة. ولهذا تعلمون أنه لما نشطت حركة الزندقة في عهد العباسيين وكثر الوضع في الحديث، جاء بأحد الزنادقة وقد وضع 14,000 حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم بقطع رقبته، فقال أموت وأنا قرير العين، قد كذبت على الرسول 14,000 حديث، ستنخر فيكم وتفعل تفعل. فقال له أحد المسلمين الحاضرين أمضض ضبر أمك، لها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يلقونها كما يلقى الذهب الإبريز. فمات هذا المجرم كمدا من هذه الكلمة. نعم سيعرفت علماء أهل السنة هم اللي عنوا بهذا العلم. ولهذا كان من منهج الإمام أحمد رحمه الله مع ابنه عبد الله أول ما طلب الحديث حفظه 15,000 حديث لأسانيدها، فلما انتهى منها وأتقنها قال هذه كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعلى ما أضعت حياتي أبي، في حياتي أحفظ أحد؟ قال لا، من الآن تبدأ تطلع وتحفظ على الأحاديث الصحيحة، لكن إذا مر بك شيء من 15 على طول في القائمة السوداء، كل هذه مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإسناد من الدين كما ذكرها الإمام مسلم وغيره وابن سيرين وغيرهم من علماء الأمة. ولله الحمد حركة الزندقة وحركة الوضع وحركة الوضع التي مرت مرحلة وأيضا لا يزال يرددها بعض أعداء هذا الدين في العصر الحاضر وغيره، لها ولله الحمد سيارفت وجهابذة علماء الأمة ورحمهم الله تركوا لنا من الثروة العلمية الهائلة ما تعلمون في الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة وغيرها من المصنفات مثل كتب الجوزي والسيوطي والصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. فلا يخدعنك بهرج من بهرجة هؤلاء المرجفين الذين يشوشون على العوام لعدم معرفتهم بالسنة، فإن سلفنا رحمهم الله بل الفضل لربنا تبارك وتعالى الذي هيئ لهذا الدين من ينفي عنه تحريف الجاهلين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. أيها الأحبة، الفصل الذي سنقرأه الآن لا بد أن ينتبه له لأنه من أهم الفصول التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم في الرد على أهل الزيغ والنفي. ولذلك تجدون أول شيء عنوان الفصل طويل، يقول فصل في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد، وأن القصدين يتنافيان، وأن تركه بدون ولذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى. الشيخ سيتكلم في قضية مهمة كبرى، وجعل هذا الفصل كله إلزامات للمخالفين لأهل السنة. يلخص هذا الفصل كلمة واحدة، يقول لو أخذنا بمذهبكم لكان ترك الخلق بدون رسالة خيرا لهم. انتبه، لو أخذنا بكل ما تذكرون وطبقناه على الشريعة نحن نرى أنه لو تركت الأمة من غير رسالة ورسول لكان أخف من فعلكم. ليه؟ لأنها لو تركت بدون رسالة قد يكون أن البعض منها على أصل فطرته وخلقته. طبعا هذا أيها الأحبة أسلوب يستخدمه الشيخ من باب ضرب خصوم هذا الدين في معاقلهم لاجتثاث هذا الفكر الخبيث من أساسه. ولذلك أقول وأعيد أن دلالة الالتزام التي قلتها في دروس الماضية أعيدها في درس الليلة، دلالة الالتزام من أهم الدلائل التي يعنى بها طالب العلم، فإن عندنا دلالة الالتزام وعندنا دلالة التضمن وعندنا دلالة المطابقة. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه إيش؟ لازم الله حسن، لكنه لازم الله. وهذه مما يعرف كان سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه يؤكد في دروسه وفي كتبه على أن طالب العلم الذي يعني يهيئ نفسه للرد على أهل الزيغ وأهل الباطل لا بد أن يعنى بدلالة الالتزام لأنها من أقوى ما يعينه. وسترون البرهان لهذا الكلام في هذا الفصل. قال الشيخ رحمه الله: لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم من كلامه، وأن يبين له ما في نفسه من المعاني، وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق، كان ذلك موقوفا على أمرين: الأول بيان المتكلم، الثاني تمكن السامع من الفهم. انتبهوا معي. الشيخ رحمه الله يأخذ في هذا منهج شيخه شيخ الإسلام. تذكرون لما درسنا التدمرية في أول درس وقلنا أن الشيخ رحمه الله بدأ من دلالة الألفاظ في اللغة علشان يؤسس على أرض صلبة. ابن القيم يفعل هذا هنا ابتداء بالشيخ. يقول لك أي إنسان يبغى يتكلم معك إيش يريد لما يتكلم معك؟ أي إنسان بيحدد كلامك ماذا يريد؟ من يجيبني؟ تفضل. إقناعه، أيوة. اثنين، إفهامه، أحسنت. طيب، إذا أنت ستنقل المعنى الذي في نفسك إلى هذا السامع بأسلوب إيش؟ واضح. لأنه لن يفهم إلا إذا وضحت إيش كلامك. الأمر الثاني علشان يصله لا بد أن يكون هذا المتلقي لديه فهم سليم. لكن لو خاطبت أطرش ولا خاطبت أصم ما رفعت كلماتك أو خاطبت إنسان به عاهة تمنعه من الفهم، هل سيصل ما في نفسك إلى هذا السامع؟ لا. هذا أمر مهم أرجو أن ينتبه له جيدا علشان لا يسرح أحد من الأخوان. إذن أي متكلم يتكلم بأمر يترتب على هذا الكلام أمران اثنان. الأمر الأول وضوح وبيان المتكلم لينقل ما في نفسه من المعاني. الأمر الثاني أن المتلقي لابد أن يكون صاحب فهم وإدراك ليفهم مراد هذا المتكلم. إذا اختل واحد من الأمرين لن يصل الكلام على الوجه المطلوب. واضح هذا الأمر؟ ها يا أخوان واضح؟ طيب نشوف إيش يرتب الشيخ على هذا الكلام. قال: فإن لم يحصل البيان من المتكلم أو حصل ولم يتمكن السامع من الفهم لم يحصل مراد المتكلم. فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده ولم يعلم السامع معاني تلك الألفاظ لم يحصل له البيان، فلا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول الإفهام من المتكلم. انتبهوا يا طلبة العلم، هذا القاعدة هي اللي بأسس عليها ما يأتيك الآن. لا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول الإفهام من المتكلم، وحينئذ فلو أراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه بل بما يدل على نقيض مراده، وأراد منه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات، وفهم الشيء بما يدل على ضده، وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. طيب معنى هذا الكلام؟ يقول الشيخ أو يريد أن يؤسس لنقض وإزالة هذه الترهات في عقول هؤلاء الذين امتلأت الساحة بهم في كتب التفسير، وامتلأت بهم الساحة في كتب العقائد، وامتلأت بهم الساحة في كتب البلاغة والنقد والأدب والنحو، وامتلأت حتى ما خلت الساحة منهم حتى في قواميس اللغة. يقول إن أي متكلم، وهذا الكلام ينطبق على كلام المخلوقين وعلى كلام الله، وهذا قمة الأوصاف من ابن القيم رحمه الله، أي متكلم لا بد أن يكون لديه من البيان ما ينقل المعاني التي في نفسه إلى من يسمعه، ولا بد أن يكون هذا السامع لهذا الكلام على فهم جيد. هذا الكلام أيها الأحبة ينطبق على كلام البشر وينطبق على كلام الله. فأنت إذا كان لك حاجة من الأخ أحمد ولا الشيخ محمد ولا غيرهم، لا بد أن تعبر له عما تريد بأسلوب واضح، ولا بد أن تتأكد أنه استوعب كلامك وفهمه. يترتب على هذا أو يريد الشيخ أن يقول: الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. هل لما تكلم الله وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصحوا في بيانهم للأمة ولا لم يفصحوا؟ القرآن يا أخوة أليس أعظم معجزة تتحدث بها البشرية إلى قيام الساعة في فصاحته؟ طيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من روعة حرصه صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام أحيانا إلى 3 مرات حتى يفهم المتلقي ويسمعه، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون كلامه صلى الله عليه وسلم، يحفظون لأنه كان يترسل في كلامه ولا يستعجل ويكرر كلامه، وهو أفصح من نطق بالذات صلى الله عليه وسلم. فحتى القاعدة ما ذنبر عليها، إذا بيان الله عما أراد تبارك وتعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم لما يريد من الوضوح ببيان. نأتي للأمر الثاني، من الذي تلقى كلام الله وكلام رسوله؟ إما أن نزعم ونحن على هذا الزعم كذبة أن الجيل الذي تلقى هذا الوحيين لا عقول لهم سليمة، وهذه من أفرى الفرى وأكذب وأشد أنواع الكذب، وإما أن نقر وهو الحق ونسلم بأنهم أزكى جيل عرفته البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أصح الناس فهما، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل دينه، فكانوا خير البشر بشهادة أعظم رسول صلى الله عليه وسلم لما قال: خير الناس قرني. فإذا جمعت الأمرين بيان الله وبيان رسوله وسلامة فهم الصحابة رضي الله عنهم وفصاحتهم ودقة حرصهم على ما يتلقون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمل البيان وكمل المعنى المراد ولا لم يكمل؟ كمل. فكل من جاء بعدهم واستورد منطق اليونان وفلسفته وألزم الأمة به ابتداء من عهد بن العباس إلى اليوم فيما يسمى تحت منطق، إنما هو كاذب في دعواه، لأنه مستدرك على الله ومستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخطئ لجيل الصحابة الذين هم أفضل جيل بزغت عليه الشمس بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. لهذا اتجه الشيخ رحمه الله إلى إلقاء هؤلاء النفاه المبطلين 7 لوازم، وكل لازم منها كفيل بأن يجعل مذهب هؤلاء النفاه قاعا صفصفا. قال الشيخ: هل يعقل أن الله يخاطبنا بالإثبات ويقول لا تفهم مثل النفي، ويخاطبنا بالنفي ويقول لا تريد مثل الإثبات؟ لو أن الله فعل هذا لكلفنا بما لا نطيق، ويستحيل، يستحيل، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث إيش رسوله، والرسول إيش مهمته؟ الإبلاغ والبيان والشرح والتوضيح ودعوة الناس إلى الخير. قال: ويترتب عليه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، مثل ما هذا مذكور في كتب الأشاعرة وغيره، يقول الله له داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يشار له بالأصبع ولا ترفع عنها الأيدي. طيب وينه؟ عشان ربكم الذي تدعون عدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا فوقه ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه، بقوله قل هو الله أحد وقوله ليس كمثله شيء، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إفهام أمة هذا المعنى بقوله لا تفضلون على يونس بن متى، وأراد إفهام كونه خلق آدم بقدرة ومشيئة بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأراد إفهام تخريب السموات والأرض وإعادتهما إلى العدم بقوله يقبض الله السموات بيده اليمنى والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، وأراد إفهام معنى من ربك ومن تعبد بقوله أين الله وأشار بإصبعه إلى السماء مستشهدا بربه وليس هناك رب وإله، وإنما أراد إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله وقولهم، فأراد بالإشارة بإصبعه بيان كونه قد سمع قولهم، وأمثال ذلك من التأويلات الباطلة التي يعلم السامع قطعا أنها لم ترد بالخطاب ولا تجامع قصد بيان. قال شيخ الإسلام في هذا اللوازم اللي بيأتي إليها، ودائما ابن القيم قلنا أنه قال أطلق شيخ الإسلام في المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما يقولون في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة، بل يوجد على خلاف الحق عندهم إما نصا وإما ظاهرا، بل دالا عندهم على الكفر والضلال، لزم من ذلك لوازم باطلة. يعني لو أن ما تريدونه أيها النفاة هو الحق لترتب عليه اللوازم السبعة الآتية. هم تقولون تأويلاتكم أنها هي الصحيحة وأنه يجب أن يدين المسلم ربه بهذا الكلام، إذن تراه يترتب على كلامك هذا ما دمت رديت ظواهر النصوص الشرعية ورفضت حقائقها اللائقة بجلال الله وقلت الله هذا النص ليس على ظاهره، هذا النص ليس على ظاهره، هذا النص المراد به كذا، اليد المراد بها القدرة، النزول المراد نزول رحمته، الغضب المراد إرادته وعقابه لخلقه، وانتو تقولون هذا الحق؟ قالوا نعم، لأن لو أثبتنا الظاهر شبه الله بخلقه، هذا كلامهم عجيب. إذا كلام الله دل على التشبيه، ما دل الناس على الهدى، فأنتم اللي أنقلتوا القضية إنه لازم الأول. طيب يترتب على كلامكم أنه هو الحق ودعوة الناس إليه سبعة لوازم، ونحن وإياكم في الميدان فيها. الأول أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل، ما دام أن هذه النصوص غير مسلم بظاهرها، إذن الله ما دل الناس على الهدى، الله دل الناس على الضلال، ونصوص الوحي تدل الناس على الضلال والكفر ولم تدلهم على الإيمان. يقول لك كيف أنا ما أقول كذا، كيف تلزمني؟ لا، نحن تكلمنا معك في قضية مسلمة بيننا وبينك، أن المتكلم لا بد أن يكون بيانه واضحا، ولا بد أن من يسمع كلامه فاهما لمراد المتكلم. فأنت الآن اتهمت كلام الله الذي جاء في القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما في بيان يهدي إلى الحق، وسيرد عليك في اللوازم الأخرى أنه بل شرحت بها أن الصحابة سذج ليس لهم عقول يفهمون بها مثل فهم كثير الأشاعرة أو المعتزلة. إذن كلامك يلزم عليه أن الوحي دل الناس على الضلال ولم يدلهم على الهدى. إذن هذا معنى العنوان اللي قاله لو أن كلامكم الحق لكان ترك الناس بدون رسالة أسلم من هذه الرسالة. هذا اللازم أيها الإخوة سيزعزع كيان هؤلاء المؤولة والنفاة. كنا عاجب كيف ترتب على كلام هذا، كلام خطير. نعم، يعني القضية العقلية اللي اتفقنا عليها والشرع نزل النص الصحيح وافق العقل الصحيح، قلنا لك أمرين ما عرفنا فيها، لا يتم الكلام إلا ببيان المتكلم وفهم المتلقي أو السامع. نبدأ معك، يترتب على كلامكم الكلام الذي جاء من عند الله وهو الوحي كتابا أو سنة ما دل الناس على الهدى، وإنما دل الناس على الضلال، لأنه لو كان على مذهبك هذا الوحي دال الناس على الحق نحتاجنا إلى تأويلات، لكن أنت الآن طعنت في بيان الله وطعنت في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سلمت بها. الله يقول الرحمن على العرش استوى، أنت تقول لا استولى. الله يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا بالدرجة الأخيرة، تقول لا ما ينزل، اللي ينزل رحمته. هذه الأسئلة اللي تقول ذكرت تحتاج قطع. رحمة الله ما تنزل في الدرجة الأخير من الليل، ما رحمة أول الليل رحمة في النار، وهو الذي لو تخلى الكون من رحمة الله أقل من طرفة عين لهلك الكون كل بما فيه. رحمة ما تنزل في الدرجة الأخير من الليل. خلق آدم بيده أي بقدرته، طيب وبليس خلق هذه قدرته؟ بليس مخلوق بقدرة الله ولا ما هو مخلوق بقدرة؟ ونحن مخلوقين بقدرة الله ولا ما هو مخلوق؟ الكل بقدرة الله. طيب إيش يبقى الآدم من مزية عليه الصلاة والسلام؟ لما تبطل الحديث خلق الله آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة لموسى بيده، هذه على حقيقتها اللائقة بجلال الله. لما تأول الناس بقدرة، طيب إبليس مخلوق بقدرة وحنا مخلوقين بقدرة وآدم يوم الصبح اللي أبونا آدم مزية ما يصبح مزية. إذا أول لازم يلزمكم أن نصوص الوحي جاءت بالضلال ولم تأتي بالحق، هذا أول ضربة لهم. الثاني طبعا ليش تدل لأنها دلكم على التمثيل والتشبيه على مذهبكم، ما دمت تقول ما وصلنا بالنصوص على ظواهرها وأنها تدل على التشبيه، إذا دلالة النصوص على التشبيه والتمثيل دلالة الناس على الضلال وعلى الكفر وليس على الإيمان. اللازم الثاني أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به، أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به، بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. يعني إن القرآن ألغاز والسنة ألغاز ما عاد يفهمها إلا بعد الجهد الجهيد. طيب هل الواقع للمشركين دعك من المؤمنين، هل الواقع للمشركين لما نزل هذا الوحي يا إخوة ظهرهم بفصاحته وإعجابه أو لم يظهرهم؟ تذكرون قصة الوليد بن المغيرة ولا ما تذكرون؟ لما سمع الآيات قال قد عرفت شعر، لما قالوا شعر قال قد عرفت شعر الإنس والجن، حتى الجن يعرفك عرب، والله ما هو بالشعر ولا هو بالهذر ولا ولا إلى آخر وصف اللي تعرفون ماذا وصف الوحيد به، عجزه وظهره وقطع ظهره. هل هو ألغاز؟ لما قال لهم صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى عبادة الله وحده، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، الله الذي نقل كلامهم لنا عندنا 360 سنة نعبدها في الكعبة، قلت محمد بن عبد الله تبغى نعبد واحدة في السماء؟ لا ما نسمع لك، لا سمع ولا طاعة، فهموا الكلام ولا اعتبره لغز؟ إذا يا أخواننا لاحظوا أنه يلزم على كلام هؤلاء أن القرآن دل الناس على الضلال واللي هو التشبيه والتمثيل، رقم اثنين أن هذا الوحي ما هو ما فيه لا بلاغة ولا بيان وإنما هو ألغاز وأحاجي وطلاسم ورموز. قال اللازم الثالث ومنها أن يكون قد كلف عباده ألا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها، وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك. ما دام ان اذهب الحق في كلامكم، اذا القران كلف الناس بما لا يطيقون. ليه؟ لان ترك جاب الفاظ ولا وضع مع هذه الالفاظ قرائن تنقلها من حقيقه المراد بها الى الحق الذي اتيتم به انتم، لانكم تقولون هو الحق. اللازم الرابع أن يكون دائما متكلما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق لأنواع متنوعة من الخطاب، تارة بأنه استوى على عرشه، وتارة بأنه فوق عباده، وتارة بأنه العلي الأعلى، وتارة بأن الملائكة تعرج إليه، وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه، وتارة بأن الملائكة في نزول أمر العلو إلى أسفل تنزل من عنده، وتارة بأنه رفيع الدرجات، وتارة بأنه في السماء، وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وتارة بأنه فوق السماوات على عرشه، وتارة بأن الكتاب نزل من عنده، وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وتارة بأنه يرى بالأبصار عيانا يراه المؤمنون فوق رؤوسهم، إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك. ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة توافق ما يقوله النفاه، ولا يقول في مقام واحد ما هو الصواب فيه لا نصا ولا ظاهرا ولا بينا. طيب الخامس، ومنها أن يكون أفضل الأمة، وهذا انتبهوا له جيدا جيدا لأنه مرتبط بالأمر الثاني اللي في أول الفصل، أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا النبأ العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان، وذلك إما جهل ينافي العلم وإما كتمان ينافي البيان. هذا اللازم مهم جدا. لما قلنا في بيان أنه لا بد من بيان المتكلم ولا بد من فهم السامع، قال يلزم على كلامكم أن جيل الصحابة رضي الله عنهم من أولهم إلى آخرهم سكتوا عن هذا الحق. هم تقول من مذهبكم والحق؟ إذن الصحابة ما وجد لهم تأويل أصيكم. إذن معنى هذا يلزم على كلامكم أن الصحابة كتموا الحق، كتموه في واحد من سوءتين، إما جهل منهم ما عندهم علم، وإما كتمان وعدم بيان. هذا الكلام أيها الإخوة، هل يجرؤ من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يقول أن الصحابة كتموا الحق إما لجهلهم به وإما لطمسهم بيانه؟ لا يمكن. هذا يذكرني مع الأسف، يؤسفني، وهذا من النقص لكن الله المستعان، وليس أحد من الإخوة يبحث لنا، مر بي في يوم من الأيام ونسيت مع تقدم السنين، رجل من أهل حلب جاء بعد الإمام أحمد لما جت مسألة خط القرآن، فجاء إلى الخلافة في بغداد فقال يا أمير المؤمنين أنا أسأل هؤلاء سؤال لما يتعلق باللازم هذا، أنا أسأل هؤلاء سؤالين على أيهما أجابوا كفروا؟ قال الله كيف؟ يعني واحد واحد معقول؟ قال لا، أسألهم سؤالين، على أي سؤال أجابوا فقد كفروا. قال أطرح أسئلك. قال إما أن تقولوا أن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه. ها؟ لو قالوا نعم يكفرون ولا ما يكفرون؟ إما أن تقولوا أن رسول الله علم مسألة خلق القرآن وكتمها. من اتهم رسول الله أنه كتم شيء من الوحي وش حكمه يا أخوان؟ يكفر ولا ما يكفر؟ ها؟ والذي مسألة فيها نظر بالإجماع يكفر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يا أصول، إما أن تقولوا أن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه، يا أمير المؤمنين لو قالوا نعم كفروا. قال هذا السؤال الأول. قال السؤال الثاني، وإما أن تقولوا أن رسول الله جهل هذا الأمر وحلمتموه أنتم. لو واحد قال الأمر الفلاني ما يعلم الرسول، لكن نحن هنا أنا الذي أعلمه، يعني هو يزعم اللي أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفر أخوانه ولا ما يكفر؟ ما ندعى أنه يعلم ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفر عند أهل الملة ولا ما يكفر؟ يكفر. هو هذا اللي يريد يقوله الشيخ رحمه الله. ولهذا هذا الرجل رحمه الله الحلبي قطع ألسنة المحاورين. منهج الإمام أحمد منهج سليم، ومنهج هذا الرجل منهج سليم، وفي كل خير. الإمام أحمد رحمه الله كان يتحدهم بالنص الشرعي، هذا الرجل استخدم المنطق العقلي المتنور بنور الوحي فوضعهم بين فكي كماشة. ولهذا يقول ابن القيم عن هذين السؤالين يجب على كل طالب أن يحفظهما ليردهما على كل زائغ أو صاحب ضلالة، لأن تصلح أن تستخدمها مع أي زائغ، يعني زي هذا المهبول هذا الصوفي القرافي الجفري اللي يقول أن الرفاعي جاء إلى عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كان الأشباح اللي كانت تجي الأرواح والآن حصلت الأشباح، فمد لي يدك يا رسول الله لألثمها. يقول طلعت اليد من الحجرة وقبلها ومشى. هذا يصدق عليه أن تقول إما أن هذا الأمر علمه الصحابة وكتموا، وإما أنك ادعيت خلاف ما علم. طيب، فالشيخ رحمه الله يقول هنا أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا النبأ العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان، وذلك إما جهل ينافي العلم هذا الأول، وإما كتمان ينافي البيان. ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك. ومعلوم أنه إذا أزدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينهما جهل الحق وأضلال الخلق، رحم الله البقية. إذا صار البيان رديء والفهم سقيم، وش بينتج من هذا؟ الضلال والحيرة والعياذ بالله. ولهذا لما اعتقد النفاس التعطيل صاروا يأتون من العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهرا، ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات لا نصا ولا ظاهرا. وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر في الإثبات حرفوه أنواع التحريفات وطلبوا له مستكرة التأويلات. اللازم السادس، ومنها أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف، وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل، ولم تكن الحقائق من شأنهم. هذا اللازم سمعته من بعض الأشاعرة في يوم من الأيام حين كنت في الجامعة، قال وبئس ما قال: يا أخي انتو دوختونا، لا السلف بتوع ربنا بتوع تسبيح وبتوع قراءة وقرآن وناس غلابة على قدهم. هذا الكلام الذي ظاهره المدح هو ذم، هو عين الذم للسلف في هذه الأمة. يعني الذي على السليقة العربية الصحيحة والذين شاهدوا الوحي والتنزيل على مدار 23 سنة، هؤلاء لا يعلمون الحقائق. وأنتم يا أفراخ ورسط وإفلاطون، يا من رضعتم بنبال الوثنية الإغريقية واليونانية، أنتم أدرى بالحقائق من تلك القمم الشامخة؟ هذا يتبجح فيه إلى الآن، وفي بلدان من بلدان المسلمين، وفي جامعات تسمى جامعات عريقة في بلدان المسلمين. السلف ذولا ناس بسطاع. يعني الذي درس المنطق والفلسفة الوثني يكون أدرى بحقائق الدين ومعانيه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم جرأة الباطل كيف يجر من درك إلى درك إلى دركات والعياذ بالله. قال اللازم السابع، ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب. يعني لو ترك الناس ما دام كلامك هو صحيح، ترك الناس بدون رسالة كان أسلم. طيب، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال، ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه، إذ ذاك إنما يستفادوا من عقول الرجال. على كلامها من هو يصور مذهب من إخواننا؟ مذهب النفاه والمؤولة. فإن قيل استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها، هذا كلام مقرر في كتب القوم لما ردوا أحاديث الآحاد. قال ليش نسيد بالنصوص الشرعية؟ قال هذا نسيد من الصلاة العقدة ونتلوها للبركة. هو هذا داء الأمة لما عزل الوحي الكتاب والسنة وقيل لها فقط للبركة وتنعقد بها الصلاة، لكن للعمل لليقين للعبادة لزيادة الإيمان لا، هذه قضية ما لها علاقة بها. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قيل استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها، قيل هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول، وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها. فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة به، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهتدى به علما وعملا، ويبصر من العمى ويرشد من الغي ويعلم من الجهل ويشفي من الحي ويهدي إلى صراط مستقيم. وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستقرة التي هي من جنس الألغاز والأحاجي. كلامكم من جنس الألغاز والأحاجي، فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما يضاده أبدا. نعم، إي والله لا يجتمعان. إي والله أن جامعة من الجامعات، من أشهر الجامعات في العالم الإسلامي، يبقى طلبة الماجستير والدكتوراه يدرسون سنة كاملة قضية صفصطة من صفصطة علم الكلام الإغريقي، يقول لك حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق والجدل بها صفصطة. حقيقة المكتب موجود، فالعلم بأن هذا المكتب موجود في هذه الغرفة حقيقة ثابتة، ومن أنكر هذا فهو سفسطائي. وبعدين اشترى ويترك، قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، هذه الألغاز والأحاجي في بضاعة القوم التي تدرس إلى اليوم، وفي كتب تقرأ فيها بالمئة والمئتين الصفحة ما فيها لا قال الله ولا قال رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا وردها إفلاطون من هنا صدرها أرسطو من هنا في 70,000 دالية أرسطو إفلاطون. ولهذا تذكرون في أول الكتاب كيف أن من أوغل في هذا الكلام المذموم وهذا الضلال أدركتهم التوبة لما من الله عليهم المنه له، فكان قائلا يقول اللهم احشرني على عقائد عجائز نسابور. يجل طول حياتك شغال في الضلال، ليش شغله كله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء ان جمعنا فيه قيل وقالوا. قال هو مما يبين ذلك ان الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان واحسن التفسير، فقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الله اكبر، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أين أنتم من هذا النص؟ يلزم على كلامكم الباطل رد هذه الآية ومناقضتها، فأين بيان المختلف فيه والهدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل والمراد منها يطلب بأنواع التأويلات المستنكرة المستكرهة لها التي لا تفهم منها بل يفهم منها ضدها. وقد قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، صح، لتبين للناس ما نزل إليهم. فأين بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله النفاه والمتأولون؟ وقال تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وعند النفاه إنما حصلت الهداية بأبكار أفكارهم ونتائج آرائهم. من اللوذعي منكم الذي يذكر لنا عنوان من كتب القوم أشار إليه في هذه العبارة؟ ها شباب، أيوة، أذكار الأفكار، فتح الله عليك لمن؟ أيوة للآمري، فتح الله عليك، أحسنت. أبكار الأفكار هذا من كتب القوم، من كتب الأشاعرة الموغلة في التأويلات. يقول نترك الوحي ونروح لأبكار أفكاركم، كأنه يرمز إلى كتاب هذا الأشعري. وقال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون. وعند النفاه المخرجين لنصوص الوحي عن إفادة اليقين إنما حصر اليقين بالحديث الذي أسسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فبه اهتدوا وبه آمنوا وبه عرفوا الحق من الباطل وبه صحت عقولهم ومعارفهم. من يقول هذا على سبيل التهكم بهم. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت لا تجد الخلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين التي يسمونها قواطع عقلية، وهي عند التحقيق خيالات وهمية. تذكرون عبارة التدمرية يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، هي هذه معناها. نبذوا بها القرآن والسنة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. شوف النهي، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا ينتهي درس الليلة. نتجه الآن إلى الأسئلة، لكن قبل الأسئلة أحب أن أنبه سيستمر درسنا إن شاء الله طوال هذا الشهر، فسيكون لنا بإذن الله 4 لقاءات. ينتهي اللقاء الأخير قبل الإجازة يوم 30 من شهر ربيع الثاني إن شاء الله، ثم يتوقف الدرس شهر جماد أول وجماد الثاني ورجب وفي بداية شهر شعبان، ونحن وإياكم من الأحياء السالمين بإذن الله نستأنف الدرس إن شاء الله. اللي عنده سؤال تفضل. تفضل الأسئلة. شوف يا صالح عندك أسئلة تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أعظم الأعمال هو كشف تلبيسات أهل التأويل والتحريف. السؤال: من خلال خبرتكم بواقع رسائل جامعية في العقيدة وخصوصا في كشف تلبيسات أهل التأويل في صفات الله، هل ترون مواضيع لم تشبع بحثا خصوصا خلال 10 سنوات الأخيرة التي كان فيها جهد محمود في كشف أهل التأويل؟
جزاك الله خير على السؤال، وهو سؤال وجيه جدا. حقيقة السنوات اللي مضت 10 و15 سنة الماضية قد هيأ الله تبارك وتعالى بفضله وتوفيقه ومنه خروج رسائل علمية رائعة جدا لمجموعة من طلاب العلم والعلماء، جلت هذه القضايا تجلية واضحة، لعل من أبرزها كتاب زميلنا وصديقنا الشيخ العلامة دكتور عبد الرحمن محمود موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة، ويقع في 3 مجلدات ضخام، ومراجع هذا البحث فوق 1000 مرجع، ولم يكتب في بابه مثله هذا البحث. وحسبك الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ورعاه وسدده إذا تولى قضية علمية وبحثها. فحقيقة الآن ما يحضرني، لكن هذه الأمة فيها خير. ومن آخر ما اقتنيته رسالة قيمة في 3 مجلدات كتبت في الجامعة الإسلامية عن منهج ابن القيم في توحيد الأسماء والصفات في 3 مجلدات، وهي رسالة قيمة جيدة. فلا يخلو طلبة العلم من بعض الأفكار الطيبة، وفي الساحة ولله الحمد أيضا بحوث جيدة. أما أنا فلا يحضرني شيء الآن يحتاج، أو أنه لم يبحث ولم يطرق، ما يحضرني الآن شيء في هذا. طيب تفضل. نعم، ما حتى المحقق يسأل الأخ أحمد يقول أن اللوازم 7 واضح أن بالقيم الكلام الشيخ ابن تيمية، لكن أين مصدرها؟ أنت تلاحظون في الهامش أن المحقق جزاه الله خير لم يهتدي حتى لهذه اللوازم، وهذه تحتاج إلى قراءة دقيقة لكتب ابن تيمية. أو لو أحد منكم يتبرع لنا وللسامعين ولنا جميعا أن يتصل على الشيخ عبد الرحمن المحمود ويسأله، فلعل الشيخ عبد الرحمن هو من أكثر الناس يعني ملازمة لكتب شيخ الإسلام ومعرفتها بحكم أنه كانت رسالته عن هذا الموضوع. يسأل الشيخ يقول أنه هل يحق لنا من واقع الكلام اللي سمعناه الليلة أن نقول أن المعتزلة معطلة في اللفظ والمعنى والأشاعرة معطلة في المعاني؟ هكذا سؤالك. نعم هذا كلام حق، يصدق هذا الكلام، ولهذا
الشيخ تلاحظون أن كل لازم من هذه اللوازم قاسمة ظهر. يكفيك أن تعال من اللوازم أن كلام الله دل الناس على الضلال ولم يدل الناس عليه. إذا ترك الناس بدون رسالة كان أصلا هذه قاسمة عليهم. يكفيك اللازم الثاني لما يقول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ناس بسطاء وسذج ما يعرفون المعاني وإنما يقولون البركة والله. هذا لازم. هذا يا أخوان من التعطيل. هذا من التعطيل. فعلهم وتأويلاتهم المستقرة هي من التعطيل. طيب إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم.